تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن
صلوات الخمسة
فقال الصلوات الخمس
صلوات الخمس
الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان.
فقال أخبرني
ما فرض الله
علي. عندكم ما؟ نعم. من الصبي ما فرض.
فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. المؤلف البخاري رحمه الله أخر الصوم عن الحج، والإمام مسلم قدم الصوم على الحج، وكذلك أصحاب السنن، على ما جاء في حديث ابن عمر لما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصوم رمضان هو الركن الرابع، لكن جاء في بعض الروايات: وحج البيت وصوم رمضان. أخذ في بعض الأحاديث: وحج رمضان وصوم رمضان، وأخذ بهذا البخاري رحمه الله، فقدم الحج على الصوم. ومسلم وأصحاب السنن قدموا الصوم على الحج. والصوم في اللغة عبارة عن مجرد الإمساك، مجرد الإمساك في اللغة يسمى صوم، إمساك عن الكلام، إمساك عن الطعام والشراب. ومن قول الله تعالى عن مريم رضي الله عنها: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني سكوتا عن الكلام وإمساكا عن الكلام. سمى الإمساك عن الكلام صوم. ومنه أيضا يقال الفرس الممسك عن السير صائم، قال: خير صيام خير صائمة وخير غير صائمة. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك، الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات، الأكل والشرب والجماع وغيرها المفطرات، من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل المقيم في البلد غير حائض ونفساء، هذا هو الذي يجب عليه الصوم، شخص مخصوص مسلم بالغ عاقل قادر مقيم غير مريض وغير مسافر غير حائض ونفساء في وقت مخصوص وهو شهر رمضان، في ومن طلع الفجر إلى غروب الشمس، طلع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام ينقسم إلى قسمين، صيام الواجب وصيام المستحب نفل. صيام الواجب صوم رمضان، وصيام قضاء رمضان وصيام النذر هو الكفارة، وما عدا ذلك فهو نفل. فالصيام إمساك بنية في وقت مخصوص من شخص مخصوص على أشياء مخصوصة. قال بعضهم تعريف الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب وغيرها من المفطرات من الفجر إلى المغرب، لكن هذا تعريف جامع، إمساك بنية من شخص مخصوص في وقت مخصوص على أشياء مخصوصة. والكتاب تحته أبواب، والأبواب تحته فصول. الكتاب الصوم يعني أن كتاب الصوم تحته أبواب. ثم ذكر الباب الأول فقال باب وجوب صوم رمضان. ثم ذكر المؤلف الآية الكريمة وقول الله تعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشار المؤلف رحمه الله بهذه الآية إلى مبدأ فرضية الصيام، وفيه بيان أن الصيام مفروض على هذه الأمة كما فرض على الأمم السابقة، في دليل على أن الأمم السابقة فرض عليهم الصيام، وهذه الأمة كتب عليها الصيام فرض عليها الصيام كما كتب على الأمم السابقة. أما العدد والكيفية فهذا مسكوت عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة، فقال الصلوات الخمس. الصلوات يعني فرض الله عليك الصلوات، والصلوات جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، والخمسة وصف لها منصوب بالفتحة. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بماذا فرض الله عليه من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله عليه من الزكاة، فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك بالحق، هذا حلف قسم، الذي أكرمه بالحق هو الله سبحانه وتعالى، أكرم نبيه بالحق في الرسالة والبعثة، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. في هذا الحديث دليل على أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات فهو ناج وهو من أهل الجنة ولو لم يتطوع، لأن هذا الرجل أقسم أنه لا يزيد على الفرائض ولا ينقص لها. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، لا يعني لا أزيد عن الفرائض من نوافل، يريد أن يأتي بالصلوات الخمس فقط ولا يتطوع ولا يتنفل، ويأتي بصوم رمضان ولا يتطوع بصيام النفل، ويأتي بالحج مرة واحدة ولا يتطوع، يأتي بالزكاة الفريضة ولا يتطوع بالصدقة. وهذا يسمى هو المقتصد، يسمى المقتصدون والأبرار الذين يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات ولا يفعلون شيئا من النوافل ولا يتركون المكروهات كره التنزيه. فدل هذا الحديث على أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، دل على أن من أدى الواجبات وترك المحرمات فهو ناجٍ من العذاب وهو من أهل الجنة، لقوله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، بعد قوله لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. وهؤلاء يسمون المقتصدون ويسمون الأبرار ويسمون أصحاب اليمين. فإن تطوع مع ذلك بفعل النوافل والرواتب، نوافل الصلاة تطوع بالنوافل القبلية والبعدية، يصلي الضحى يصلي الليل، وتطوع بنوافل الصوم، صام ست من شوال والتاسع والعاشر من محرم وثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس، وتصدق زيادة على الفريضة، وحج زيادة على الفريضة، كان من السابقين، كان من السابقين المقربين، وهم أهل الدرجات العالية. هناك قسم ثالث من المسلمين يقصر في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، هؤلاء يسمون الظالمون لأنفسهم، الظالم لنفسه الذي يقصر في بعض الواجبات، وبأن يترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، هذا هو الظالم لنفسه، ولكنه من أهل الجنة. وإن أصابه قبل ذلك شدة أو عذاب في القبر أو في النار، لكن القسمان الأولان السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون تدخل الجنة من أول وحدة، لأنهم ادوا عليهم فضلا من الله وحسن. أما الظالم نفسه فهو على خطر، خطر من العذاب في القبر، خطر من الأحوال والشدائد في موقف القيامة، خطر من عذاب النار تحت المشيئة، قد يعفى عنه وقد يعذب، لكن في النهاية لا بد أن يخرج إلى الجنة، لأنه إذا مات على التوحيد والإيمان. وكل هؤلاء الأصناف الثلاثة السابقون والمقتصدون والظالم لأنفسهم كلهم من أهل الجنة، وكلهم من المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. كلهم موعودون بالجنة، وهم كلهم المصطفون، وكلهم يدخلون الجنة، وكلهم أورثهم الله الكتاب وإن تفاوتوا. أما الكفار أهل النار فليسوا من المصطفين، أهل النار الذين ماتوا على الشرك والعياذ بالله وعلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هؤلاء ليسوا من أهل الجنة، وليسوا من المؤمنين، نسأل الله السلامة والسلامة، وليسوا من المصطفين، وليسوا ممن أورثوا الكتاب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
نعم. حديث ابن عمر هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشورا وأمر بصيامه لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فسألهم فقالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال: نحن أحق بموسى منكم، وقال: صوموا اليوم العاشر وصوموا يوما قبله أو يوم بعده، خالف اليهود. والأصل في الأوامر الوجوب، صام عاشورا وأمر بالصيام. ولهذا فإن في السنة الأولى من الهجرة صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بالصيام، فكان واجبا. جاء في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي يوم عاشورا أن اليوم يوم عاشورا، فمن صام فليتم صومه، ومن لم يصوم فليصوم بقية يوم، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه كان واجبا، ولهذا قال ابن عمر: صام النبي عاشورا وأمر بالصيام، أصل الأوامر الوجوب. فلما فرض رمضان ترك، يعني ترك صومه وجوبا وبقي استحبابا، هذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض العلماء إن صوم يوم عاشورا كان مستحبا، لكن ظاهر الحديث ظاهر النصوص أنه كان واجبا، لأن أمر بالصيام وأمر منادي ينادي أن اليوم يوم عاشورا، فمن كان صام ثم صوم ومن لم يصوم فليصوم بقية يوم، دل على أنه واجب. فلما فرض الله رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. أما قول نافع: وكان عبد الله يعني ابن عمر لا يصومه، يعني لا يصوم يوم عاشورا إلا أن وافق صومه، هذا اجتهاد من ابن عمر، ولكن ينبغي قصد صومه لما في ذلك من الأجر وتكفير ذنوبه سنة، كما جاء في الحديث أن صوم عاشورا احتسب الله يكفر السنة ذنوب سنة، وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر الصغائر. يكون عبد الله بن عمر لا يقصد صومه اجتهاد منه، والأفضل أن يقصد الإنسان صومه لما في صومه من الأجر والثواب، لأن الحديث واضحة في أن صومه مشروع مستحب وأنه يكفر ذنوب سنة. ف والأفضل صوم وصوم التاسع قبله. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر.
نعم. وفي هذا في هذا الحديث أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان النبي يصومه من مكة قبل الهجرة، وذلك تبعا لليهود أهل الكتاب، لأنهم بلغهم هذا عن أهل الكتاب، لما بلغ قريش عن أهل الكتاب صاروا يصومون في الجاهلية في مكة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام، يعني لما قدم المدينة ما وجد اليهود يصومون، قال نحن أحق بموسى منكم، حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا يعني دليل قوي على أن الصوم يوم عاشوراء كان فرضا قبل فرض رمضان، لقوله ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، يعني أمر إيجاب حتى فرض رمضان، ثم خير فقال صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فالتخيير بعد فرض رمضان يدل على أنه قبل فرض رمضان ليس فيه تخيير، وأنه كان واجبا. ثم أمر رسول الله بصيامه، يعني بصيام يوم عاشوراء حتى فرض رمضان، ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. نعم.
باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
نعم. وهذا الحديث فيه فضل الصوم كما طوب المؤلف رحمه الله، وفضله من جهات متعددة، منها أنه جنة، الصيام جنة، والجنة هي الوقاية والستر، ومتعلق هذا الستر يعني أنه من النار كما في الرواية الأخرى، فالصيام جنة يعني ستر من النار، وهذا يدل على فضله. وقوله فلا يرفث أي الصائم، والمراد بالرفث الجماع ودواعيه، ويشمل الكلام الفاحش، يطلق الرفث على الجماع ومقدماته وعلى الكلام الفاحش، فلا يرفث يعني فليجتنب النساء وليجتنب الجماع ودواعيه وليجتنب الكلام الفاحش، ولا يجهل يعني لا يفعل شيئا من افعال اهل الجهل كالصياح والسفه. وفي الحديث الاخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه بان يدع طعامه وشرابه. وقل وين امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، يعني حتى يقطع الخصومة بينه وبينه، يقول إني صائم يعني إني صائم وإني أراعي صومي ولا أقابلك بمثل ولست عاجزا، فإذا امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم حتى يقطع النزاع بينه وبينه، حتى يبين له أنه ليس عاجزا عن الرد عليه ومقابلة بمثل، ولكنه يراعي آداب الصوم فلا يقابله بمثل، وبذلك ينقطع النزاع. وإنه قاتل أو شاتم فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم بهذا، والذي يقسم بهذا هو الله سبحانه وتعالى. أنفسه الجهاد بيد الله، وفي إثبات اليد لله عز وجل. لا خلوف فم الصائم طبعا، يقول خلوف وخلوف بفتح الخاء وضمها، والخلوف تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، قال له خلوف تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. خلوف فم الصائم يقرب عند الله من ريح المسك، يعني هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من الصيام، وإن كانت مكروهة في مشام الناس في الدنيا، إلا أنها طيبة عند الله لكونها ناشئة عن مرضاته وطاعته. كما أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزيه. هذا من كلام الله عز وجل، حديث قدسي، هذا من كلام الله. يترك طعامه، قال الرب سبحانه وتعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يعني الصائم يترك طعامه ويترك شرابه وشهوته من أجل الله، إخلاصا لله وابتغاء لمرضاته. ولذا قال الصيام لي وأنا أجزيه، هذه الإضافة للتشريف والتكريم. ومعلوم أن الأعمال كلها لله، الصلاة لله والصيام لله والحج لله، لكن هذه إضافة خاصة للتشريف ولبيان أن الصيام له مزية، حيث أنه عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، لأن الصائم يستطيع أن يفطر حينما يغيب عن أعين الناس، بخلاف بقية شرائع الإسلام فلا تستطيع ترك الحج ولا تستطيع ترك الصلاة، لا بد أن يعلم، لكن الصيام يستطيع. فلهذا أضافه الرب سبحانه إليه، وإن كانت كل أعمال لله، الصيام لي وأنا أجزي به، يعني أجزي به جزاء غير مقدر، جزاء عظيما غير محدد. ولهذا قال والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثال إلى سبع مئات ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصيام غير محدد، غير محدد، لأن الصيام من الصبر. وقد قال الرب سبحانه إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، يعني لا ينحصر تضعيفه في عدد، يختلف فضله عظيم وثوابه عظيم، ويختلف باختلاف أحوال الناس وإخلاصهم وما قام في قلوبهم من حقائق الإيمان. نعم.
باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا. قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
نعم، هذه الترجمة فيها بيان أن الصوم كفارة، يعني الصوم كفارة للذنوب، والمراد الصغائر. إذا اجتنب الإنسان الكبائر وأدى الفرائض كفر الله الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. يقول الله عز وجل في كتابه المبين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، عن الصغائر. فاشترط الرب سبحانه لتكفير الصغائر اجتناب الكبائر، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك أيضا ثبت في أن الوضوء كفارة، وقال في آخره ما لم تصب المقتلة، والمقتلة هي الكبيرة. وكذلك الحج كفارة، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرفث والفسوق، والفسوق هي المعاصي، من حج فلا مرفث ولا مفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. الصوم كفارة. استدل المؤلف رحمه الله بحديث حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، يعني ما يقع منه من الكلام مع أهله أو جاره مما لا يليق من كلام أو سب وغضب ونحوه أو نزاع، وإن كان ينبغي التحرز من ذلك، لكن مهما بلغ الإسلام من الفضل فإنه لا يسلم من ذلك، لا بد أن يقع منه شيء، فينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل، فإذا وقع منه شيء من ذلك كانت كفارة له. الصديق رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك رضي الله عنه حدة حصل بينه وبين أهل الكلام في مسألة الضيوف، حديث المرأة وسب وجد لعبد الرحمن، هذا من الأشياء اللي تحصل بين الإنسان وبين ابنه وبين أهله وبين جاره، هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وهذه من الصغائر. فقال عمر لحذيفة ليس أسأل عن ذه، ليس أسأل عن الفتنة، هذه فتنة الرجل في أهله ومال سهل، لكن إنما أسأل عن التي، يعني الفتنة التي تموج كما يجب وحد فتنة الحروب الشبهات والشهوات. قال حذيفة لعمر وإن دون ذلك بابا مغلقا، وهذه الفتنة العظيمة التي تموج كما بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر لحذيفة فيفتح الباب ويكسر، يعني أفيفتح الباب ويكسر؟ قال حذيفة لا، قال يكسر. قال عمر ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، يعني لو كان يفتح سهل، ليفتح يغلق، لكن الذي يكسر لا حيلة، يكسر ما يغلق. ولما قال يكسر قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سل حذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأل فقال نعم يعلم، كما يعلم أن دون غد الليل. هو الباب هو عمر، قتل عمر، الباب قتل عمر. فلما قتل عمر قتل أبو الأولى المجوسي وطعنه تحت سورة ست طعنات وهو يصلي بالناس الفجر، فتحت باب الفتن. ثم فتحت باب الفتن أيضا بعد قتل عثمان رضي الله عنه، كان السبب في قتل عثمان وخروج الثوار الذين طافوا ببيت أمير المؤمنين عثمان ونقموا عليه أشياء من الصفهة التي تجمعوا من الشذاذ من الآفاق من البصرة والكوفة ومصر، وأحاطوا ببيته حتى قتلوا رضي الله عنه. فانفتح باب الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
نعم. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
نعم. وهذا الباب فيه بيان، أن للصائمين باب خاص من أبواب الجنة الثمانية يسمى باب الريان، وهذا مناسب لأن الصائم أضمع نفسه لله ففتح الله باب الجنة يسمى الريان، فيثيبه الله بالري مقابل العطش. فالجنة لها أبواب ثمانية والنار لها أبواب سبعة، ومن أبواب الجنة الثمانية باب للصائمين يسمى الريان. ولهذا في حديث الأول حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره، يقال: أين الصائمون؟ والمراد صوم الفريضة، صوم الفريضة، من كان صوم رمضان هو يدخل من هذا الباب، وصوم التطوع ثبت حتى ولو اقتصر على الفريضة فهو من أهل الصيام، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين، المراد الزوجين يعني إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال، من نوع واحد مثل درهمين أو دينارين أو شاتين أو بعيرين، وإذا كان من نوعين فهو أولى، والحديث محتمل مثل درهم وشاة، دينار وبعير، ثوب ودرهم، لحم وفاكهة، وهكذا صنفين. من أنفق زوجين في سبيل الله، المراد بسبيل الله قيل المراد الجهاد في سبيل الله، وقيل ما هو أعظم منه فيشمل سبل الخيرات، وهذا هو الأرجح. من أنفق زوجين في سبيل الله يعني في طرق الخيرات، في طرق الخيرات أنفقها في وجوه الخير، وهذا هو الأقرب. وإذا أنفقها في الجهاد فهو آكل وأفضل. قل في سبيل الله، قيل الجهاد في سبيل الله، وقيل ما هو أعم طرق الخيرات، وهذا هو الأرجح، جميع سبل الخيرات. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. والجنة لها أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، هذا هو الشرط الترجمة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. إلى الجنة لها أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ومن مات مثلا ولم يصم بأن أسلم ثم مات أو جاهد وقتل ولم يدرك الصوم ما يدعى من باب الريان، يدعى من باب التوحيد، يدخل الجنة من الأبواب الأخرى، يدعى من باب الصلاة إذا حصل. وإذا آمن وحد ولم يتمكن من الصلاة حتى توفي كذلك ما يدعى من باب الصلاة لأنه ما صلى، لكن يدعى من باب الأخرى، من الأبواب الأخرى، باب التوحيد، باب الصلاة، لأنه قد يسلم ولا يتمكن من الصلاة، يموت أو يقتل قبل أن يصلي، وكذلك قد يؤمن ويموت قبل أن يأتي شهر رمضان ولا يصوم، فلا يدعى من باب الريان، يدعى من أبواب أخرى. وقد يدعى الإنسان من أبواب متعددة، ولهذا سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبوك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني ليس عليه بأس ولا حرج، لأن كل واحد منها يوصي إلى الجنة، كل واحد منها يوصي إلى الجنة، هل يدعى من باب الصلاة أو من باب الصيام أو من باب الحج؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، منهم أبو بكر، في أن أبو بكر سباق الخيرات، أدعو أبو بكر رضي الله عنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية، يدعى من باب الصلاة ويدعى من باب الصيام ويدعى من باب الجهاد ويدعى من باب الصدقة، جميع الأبواب، لأنه سباق الخيرات، لأنه قد ضرب في كل نوع من أنواع الخير وعبادة من أنواع العبادات بسهل. نعم نعم.
باب
ظاهر هذا. نعم.
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى ذلك كله واسعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التميميين
التيميين مولى التيميين نعم من التيم تيم غير التميم نعم الياء قبل الميم نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
نعم إذا دخل شهر رمضان. نعم عندك رمضان. طيب على الشهر السيد. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال
والأقرب أن المؤلف يريد إذا دخل رمضان حتى يستدل به الترجمة. هذا الرواية التي إذا دخل رمضان هي المناسبة للترجمة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له. وقال غيره عن الليل حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان.
نعم هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله بيان أنه لا بأس أن يقال رمضان ويقال شهر رمضان، الأمر في هذا واسع. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف وهو لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان، هذا ضعيف حديث ضعيف. والصواب أنه لا بأس أن يقال رمضان ويقال شهر رمضان، الأمر في هذا واسع الحمد لله. ولهذا قال المؤلف ومن رأى كله واسعا، يعني من رأى كل ذلك واسعا أمر واسع تقول رمضان أو شهر رمضان. وفي القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حديث الأول قال إذا جاء رمضان ولم يقل شهر رمضان فدل على أنه لا بأس أن يقال رمضان. والحديث الثاني كذا إذا دخل رمضان. والحديث الثالث قال في آخر حديث عقيل ويونس لهلال رمضان ولم يقل لهلال شهر رمضان، دل على أن الأمر واسع. وفي الحديث الأول بيان فضل رمضان وأنه وأن الجنة تفتح أبواب الجنة في رمضان. في الحديث الثاني أنها تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين، يعني تربط بالسلاسل تربط أيديها في أعناقها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لبيان فضل رمضان، وأن حتى لا يوسوس ويغو الصائمين، ولذلك يقل إغواءهم ووسوستهم بسبب تصفيدهم وسلسلتهم وبسبب تضييق مجاري الطعام والشراب بالصيام التي هي مجاري الشيطان. والحديث الثالث فيه قوله لهلال رمضان. وأما قوله إذا رأيتم فصوموا فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، اختلف العلماء في المرض في اقدروا له. قال المرض اقدروا له يعني احسبوا له، سيأتي المؤلف رحمه الله في ترجمة قادمة. والصواب أن المعنى اقدروا له يعني بإكمال عدة 30 سواء كان شعبان أو رمضان. إذا غم الهلال أو غبي كما سيأتي. وهذا مذهب جمهور العلماء، ويؤيد هذا الحديث لا تقولوا فيه غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ويؤيد هذا المعنى الحديث التي وردت من النهي عن صوم يوم الشك. وقال بعض العلماء معنى قدروا له ضيقوا له بجعله 29 يوما فيصام يوم 30 إذا كان يوم غيب. هذا قول ضعيف، وإن قال به بعض العلماء لأنهم خالفوا الأحاديث التي فسرت هذه اللفظة، والأحاديث فسر بعضها بعضا كما سيأتي. نعم.
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. هذا الثاني باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. عطف النية على الاحتساب عطف التفسير. النية هو الاحتساب والاحتساب هو النية. ولم يذكر الجواب، والجواب معروف من الحديث. التقدير باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن هذا هو الذي دل عليه الحديث. وفيه فضل قيام ليلة القدر، وأن قيام ليلة القدر سبب في المغفرة، لكن بهذا القيد، يعني يكون عن إيمان واحتساب. وكذلك صوم رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، لكن بهذا القيد، يكون عن إيمان واحتساب. ووقع في بعض الروايات غير الصحيحين غفر له ما تقدم منه وما تأخر. ومعنى قوله وما تأخر على هذه الرواية أنه يوفق لعمل صالح ولتوبة فيما تأخر من ذنوبه. ومعنى إيمانا يعني إيمانا بالله، إيمانا بالله وإيمانا بشرعية الصوم وفرضيته، واحتسابا يعني إخلاصا لوجه الله طلبا للأجر والثواب، لا يصومه تقليدا ولا رياء، ولا يستثقل صيامه ولا يستطيل أيامه، بل يغتنم طول أيامه لما يعلم عند الله من الأجر والمثوبة. وقول غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنب اسم جنس مضاف، ذنب اسم جنس مضاف إلى الضمير فيعم جميع الذنوب، وخصه الجمهور بالصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة كما في الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فصوم رمضان من أسباب مغفرة الذنوب لمن اجتنب الكبائر، وكذلك قيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب لمن اجتنب الكبائر. نعم.
باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم، وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جزء المؤلف ترجمة قال: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. ذكر حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير عام، تلاوة القرآن والصدقة والإحسان، التعليم والدعوة إلى الله، وإغاثة الملهوف، وإطعام الجائع، وكسوة العاري، عام الخير عام. كان النبي أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ عليه القرآن حتى يختمه. كان في كل سنة يقرأ عليه القرآن، يختم القرآن، يتدارسه من أول القرآن إلى آخره. وفي السنة الأخيرة التي توفي عليه الصلاة والسلام عرض القرآن مرتين، ختمه مرتين، فكان خير عمل عليه الصلاة والسلام هو في آخر عمره. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل مدرسة القرآن في رمضان، وفضل مجالسة الصالحين، وأنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وجبريل ولأن جبريل هو الذي أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، ومع ذلك يدارسه القرآن. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجود في رمضان في جميع أنواع الجود، جميع أنواع الخير. ولهذا قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير عام، جميع أنواع الخير. قال زينب بن المنير: وجه التشبيه بين أجودية صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة. وكما أن الغيث يعم الأرض الميتة وغير الميتة، فكذلك الكريم يعم كرمه وجوده الفقير وغير الفقير. فالنبي أجود الناس بالخير عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان بجميع أنواع الخير، من بذل نفسه لله، الدعوة إلى الله، وإبلاغ دينه، وتعليم العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج، إلى غير ذلك من أنواع الخير. نعم.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نعم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، يعني فإن صومه ناقص وهو مبخوس الحظ، فاته الأجر والثواب. ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية هو الجهل، وسبق على الحديث السابق: فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، الله ليس له حاجة في أعمال العباد مطلقة، الله لا يحتاج إلى أحد، ولكن المراد أنه لا ينتفع بالصيام لا ينفع الصيام ولا ينتفع ولا يحصل الثواب المرتب على الصيام إذا لم يترك قول الزور والعمل به والجهل. فيه تحذير من المعاصي، والجهل يشمل المعاصي، قول الزور والعمل بالزور يدخل السباب والشتام والمعاصي والرشوة والتعامل بالربا، كل هذا من قول الزور وعمل الزور، والعدوان على نفس الدماء والأموال والأعراض والجهل الصياح والسباب وغير ذلك. من لم يدع هذه الأشياء فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. كيف يتقرب إلى الله بترك المباحات والطعام والشراب وهو لا يترك المحرمات التي حرمت في كل وقت؟ يفعل الكبائر، سرقة، رشوة، ربا، عدوان على نفس الدماء والأموال والأعراض، ما قيمة هذا الصوم؟ هذا صوم مخرق، صوم ملطخ، صوم ضعيف، لا يقوى على كثر السيئات ورفع الدرجات. كيف يترك الطعام والشراب والنكاح الذي أباحه الله له في كل وقت إلا في نهار الصيام، وهو مع ذلك لا يترك المحرمات التي حرمت في كل وقت، نعدو عن سفك الدماء والأموال والأعراض وفعل المحرمات وترك الواجبات والتقصير فيها. نعم.
باب هل يقول
الجهل يشمل الظلم بجميع أنواعه، ظلم على الناس، ظلم الناس وظلم النفس بالمعاصي وعدوان على سد الدماء والأموال والأعراض، كل هذا من الظلم من الجهل. نعم.
باب هل يقول إني صائم إذا شئتم
إذا شتم. نعم.
باب هل يقول إني صائم إذا شتم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم. نعم. نعم.
للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم. هذه الترجمة فيها بيان أن الصائم لا يقابل من شتمه بالمثل، وإنما يقول له إني صائم قطعا للخصومة والنزاع، ولبيان أنه ليس عاجزا عن الرد. ولهذا قال باب هل يقول إني صائم إذا شتم أحد. والشتم يسمى السباب، يعني السب، سواء كان بلفظ اللعنة أو بغير لفظ اللعنة، السب يسمى شتم. ومن ذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى شتم ابن آدم وليس له ذلك، وبين الشتم أنه أن ذلك نسبة الولد إلى الله، يقول إن لي ولد. وهنا قال في هذا الحديث أن قال النبي قال الله تعالى، هذا في حديث قدسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله، أضافه إلى الله، والحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. القرآن لا بد فيه من الوضوء، والحديث القدسي يمس بغير الوضوء، والقرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، والقرآن معجز، والحديث القدسي قد لا يكون معجز، له أحكام لكنه من كلام الله لفظا ومعنى. أما غير الحديث القدسي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. أضاف الصيام إلى الله شرفه وفضله، وإلا فجميع الأعمال كلها لله، الصلاة والصوم والحج، لكن أضاف إلى الله شرفه وبيان أن فضله عظيم
وأن ثوابه عظيم وأنه لا ينحصر تضعيفه بعدد، وذلك لأنها عبادة سرية، صيام لي وأنا أجيبه، والصيام جنة يعني وقاية، وقاية من الذنوب ومن النار. وإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، سبق معنى الرفث أنه يشمل الجماع ودواعيه والكلام السيء، ولا يسخر الصياح والشتام. فإن ساب واحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم، وهذا هو الشاهد تقدمه، لأنه لا بأس أن يقول إني صائم للحاجة لبيان عدم المسابة والمقابلة بمثل. وفي أن هذا القول ليس من الرياء إذا قال إني صائم، يعني قطع النزاع، وليس المراد أن يخبر أنه صائم، لكن يعني لا أقابلك بمثل ولا أرد عليك، أنا أحترم الصوم الذي أنا متلبس به، وإلا فإني أستطيع الرد. وإذا كان الصوم يحرم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. والذي اسم محمد بيده هذا قسم لا خلوف فم الصائم أطلب عند الله بالريح المسك، يعني وإن كان مستكرها في مشام الناس إلا أن أطلب عند الله بالريح المسك، لأنه ناشي عن طاعة الله ومرضاته. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح في إتمام صومه وبما أباح الله له من المفطرات، وإذا لقي ربه فرح بصومه حين يلقى ثوابه مدخرا عند الله. الحديث ظاهر عام.
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم، باب الصوم لمن خاف على نفس العزبة، يعني مشروعية الصوم لمن خاف على نفس العزبة. والعزبة يعني مصدر عزب، كن أعزب الذي لا زوجة له. فإذا خاف الإنسان على نفسه العزبة فإنه يشرع له الصوم. وقالوا بينما أمشي مع عبد الله وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود لأن علقمة من تلاميذه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة مو النكاح، يعني القدرة على النكاح من المهر وما يتبعه، فليتزوج. هذا أمر ظاهره الوجوب، وأنه يجب على الإنسان يتزوج إذا خاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، يجب عليه يتزوج. والعلماء ذكروا أن الزواج تدل في الأحكام الخمسة، قد يكون واجب، قد يكون مندوب، قد يكون مكروه، قد يكون محرم. وهنا إذا خاف على نفس العزوبة يجب عليه يتزوج، الأمر الوجوب فلا تزوج. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج من الزواج. أغض للبصر، يغض الإنسان بصره ويحسن فرجه. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ظاهره وجوب الصوم لمن خاف على نفسه. إذا خاف على نفس العزبة فيجب عليه أن يصوم حتى لا يقع في المحرم، لأنه له وجاء، يعني خفض الشهوة، والوجاء أصله رفض الخستين. والمراد أن الصوم يخفض الشهوة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29.
هذه الترجمة المعقوده لبيان أن الصوم معلق برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق 30 يوما، ولهذا قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فالصوم معلق برؤية الهلال والفطر معلق برؤية الهلال، وإذا لم يرى الهلال فإنه يكمل الشهر السابق 30 يوما ولا يصام يوم الشك. ولهذا ذكر بعده قال صلى عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي يشك فيه أنه من شعبان أو من رمضان. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، لأن الصيام يكون برؤية الهلال والإفطار يكون برؤية الهلال. فإن غم عليكم فاقدروا له، غم عليكم يعني لم تروا الهلال بسبب الغيب والقتر فاقدروا له. وقوله فاقدروا له للعلماء في هذه الجملة تأويلان، جملة فاقدروا له، تأويل الأول للجمهور تأويل الجمهور قالوا المراد بقوله فاقدروا له انظروا في أول الشهر واحسبوا ثمام 30، هذا تأويل الجمهور فاقدروا له يعني انظروا في أول الشهر واحسبوا ثمام 30. ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد بقوله في الحديث الذي بعده فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، هذا تؤيد فاقدروا له. ثم في الحديث الذي بعد حديث ابن عمر فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 في حديث ابن عمر، وفي حديث أبي هريرة الذي بعده فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأولى ما فسر الحديث بالحديث، أولى ما فسر بين الحديث الحديث، هذه الروايات تفسر بعضها بعض، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب، وهو أنه لا يصاب إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة الشهر السابق 30 يوما سواء كان شعبان أو رمضان، لا يصام إلا بأحد أمرين إما رؤية الهلال أو إكمال الشهر السابق 30 سواء كان شهر رمضان أو شوال. ويؤيد هذا المعنى الحديث التي وردت من نهي عن صوم يوم الشك كحديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما ولا صوم، وحديث عمار من صام الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. التأويل الثاني للعلماء في قوله واقدروا له أن المراد بقوله فاقدروا له ضيقوا له، ضيقوا له بجعله 29 يوم فيصام يوم 30 إذا كان يوم غيب. على هذا القول على التأويل وقدروا له يعني ضيقوا له بجعله 29 يوما فصوموا اليوم الذي لا ترون الهلال فيه إذا كان حال دون منظره غيم أو قتر. وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة، هو مذهب عند الحنابلة، وإليه ذهب ابن عمر رضي الله عنهما. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر من ينظر ليلة 30 من شعبان فإن كان يوم صحو ولم يرى أصلح مفطرا وإن كان يوم غيم أصلح صائما. وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه مخالف للنصوص التي فسرت هذه اللفظة وهي فاقدروا له، إذا الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذا القول ضعيف وإن قال به ابن عمر رضي الله عنه، لأن الاجتهاد يخطئ ويصيب، والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن قال به بعض الحنابلة، ورواية ثانية عن الإمام أحمد أنه أن معناه فاقدروا له احسبوا له، وأنه لا يصام إلا بالرؤية أو بإكمال الشهر السابق 30 يوما. وقيل وهناك تأويل أخر لقولهم اقدروا له، أقوال أخرى باطلة لا يعول عليها، مثل قولهم اقدروا له بحساب المنازل، ومثل قول بعضهم يجوز تقليد الحاسب دون المنجم، مثل قول بعضهم يجوز لهما ولغيرهما مطلقة، هذه أقوال باطلة لا يعول عليها. وفي حديث ابن عمر الثاني قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذا الحديث يبين مع الحديث السابق، وأن معنى فاقدروا له أكملوا العدة 30. والحديث الثالث أيضا حديث ابن عمر الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإمام في الثالثة، يعني الشهر هكذا يعني بسط هذا 10 وهكذا وهكذا، ثم خلص الإبهام في الثالثة، يعني 10 و10 و9 29، يعني يكون 29 ويكون 30 مرة، يكون 30 ويكون الشهر هكذا 10 وهكذا 10 وهكذا الثالثة، وخلص الإبهام 9 10 و10 و9 29، يعني يكون 29 ويكون 30. ثم قال صوموا لرؤيته، قال وخلص الإبهام في الثالثة. والحديث الحديث أبي هريرة قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا يؤيد أن معنى فاقدروا له يعني احسبوا له. والحديث الذي باع حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، ثم فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، آلى يعني حلف، حلف ألا يدخل على نسائه شهرا، فقيل هناك حلف ألا تدخل شهرا، فدخل بعد 29، فقال إن الشهر يكون 29 يعني ويكون 30، يعني أن الشهر يكون 29 يوما، هذا هو المحقق، وقد يكمل فيكون 30 يوما. وذلك وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المشروع من أول الشهر، وكان ذلك الشهر 29، ولهذا في الحديث الثاني قال آل النبي صلى الله عليه وسلم نسائه، يعني حلف ألا يدخل عليه شهر، وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة يعني في غرفة 29 ليلة، ثم نزل فقال يا رسول الله آليت شهرا حلف شهر، فقال إن الشهر يكون 29، هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أقام في المشربة من أول الشهر الهلالي، وأن ذلك الشهر كان 29 يوما، وإلا لو كان من أثناء الشهر لا قام 30، لو كان دخل المشربة في أثناء الشهر كمل 30، لكن محمول على أنه دخل المشربة من أول الشهر، وكان ذلك الشهر 29 لم يتم، فلهذا نزل بعد 29 يوما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لا تصوموا حتى تروه ولا تصوموا حتى، اختلف العلماء هل هو خطاب للأمة كلها او هو خطاب لكل اهل بلد. على قول احدهم انه خطاب للأمة كلها صوموا لرؤيته وافطروا، وهذا قول الجمهور، وعليه فاذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الهلال، وكاد يحكي الإجماع. الثاني أن الخطاب لكل أهل بلد، لأن الخطاب في الحديث لأناس مخصوصين، واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة كريب مولى أم سلمة أنها أرسلته إلى الشام في حاجة، فاستهل عليه هلال رمضان ليلة الجمعة فصام، وصام معاوية وصام أهل الشام يوم الجمعة، ثم قدم كريب في آخر الشهر فسأله ابن عباس قال متى صمتم كريب الشام، قال صمنا يوم الجمعة رأينا الهلال في الجمعة وصام معاوية والناس، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزول نزال نصومه حتى نرى الهلال أو نقبل الشهر 30. فقال له كريب فقلت له أفلا تعملوا برؤية معاوية والناس، قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم، والأول قول الجمهور وهنا الخطاب للأمة، فإذا رؤية ببلد لازم الناس كلهم الصوم، ولكن القول الثاني له وجاهة في قطع النزاع. المراد بالرؤية الرؤية، المراد بالرؤية الرؤية بالعين المجردة، ولو استعان بالمراصد في الرؤية فلا بأس، لكن يكون برؤية العين، إذا استعان بالمراصد تقرب وهو يراه بعينه فلا بأس. أما الحساب وقول الحساب إنه يولد الليلة أو ليلة كذا فلا يعتمد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، والرؤية هدوك الخاص والعام والعالم والجاهل. ويدل على ذلك حديث ابن عمر كما سيأتي: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، وهذا وصف أغلبي للأمة، ومعنى أنه لا يعول على الحساب وإنما يعول على رؤية الهلال في الأحكام. نعم.
باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. قال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
نعم. باب شهران لا شهر عيد لا ينقصان، وهما شهر رمضان وشهر ذو الحجة. اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهران لا ينقصان، على قولين. القول الأول قول إسحاق بن راهوية أن المعنى أنهما لا ينقصان يعني في الأجر والثواب، وإن نقصا في العدد. لا ينقصان يعني في الأجر والثواب وإن نقصا في العدد. القول الثاني اختاره البخاري لقول أحمد رحمه الله أنهما لا يجتمعان ناقصان في العدد، بل إذا نقص أحدهما ثم الآخر. ولكن القول الأول أرجح، لأن العلماء سبروا الشهرين فوجدوهما يجتمعان ناقصان، قد يكون شهر رمضان 29 وشهر الحجر 29. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله القولين. قال أبو عبد الله هو البخاري، قال إسحاق يعني هو ابن راهوية: وإن كان ناقصا فهو تمام، يعني وإن نقص الشهر فهو تام في الأجر والثواب. وقال محمد هو البخاري، هو البخاري المصنف: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وهذا قول الإمام أحمد، اختاره البخاري. البخاري اختار قول الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: لا ينقصان يعني لا يجتمعان ناقصان، بل إذا نقص شهر رمضان لا بد أن يتم بالحجة، وإذا نقص بالحجة لا بد أن يتم شهر رمضان. هذا قول أحمد. أما قول إسحاق يقول: قد يجتمع على ناقصان، لكن المعنى لا ينقصان في الأجر والثواب وإن نقص في العدد. وقول إسحاق أرجح، لأن الواقع ومشاهد أنه قد يجتمعان ناقصين، قد يجتمعان في سنة واحدة، قد يكون رمضان 29 ويكون بالحجة 29. نعم. فالصواب أن المعنى لا ينقصان في الأجر والثواب وإن نقص في العدد كما قال إسحاق. أما البخاري اختار قول الإمام أحمد أنهما لا يجتمعان ناقصين، بل إذا تم نقص أحدهما تم الآخر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
نعم. قل إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني العرب وأهل الإسلام. أمة أمية هذا وصف أغلبي للأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، يعني هذا وصف أغلب. لأنك إذا نظرت إلى البوادي والقرى والهجر والأعراب كثير منهم لا يقرأ ولا يكتب، هذا وصف أغلبي بالنسبة لجميع العصور، وإن كان كثر في هذا الزمان، كثر محة الأمية وكثر الكتاب، لكن يوجد عدد كبير، وكذلك العصور الأخرى، فهذا وصف أغلبي. والمراد أنه لا يعول على الحساب، وإنما يعول على رؤية الهلال في الأحكام. ولهذا قال الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وفي هذا الحديث دليل على إبطال الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه. هذا الحديث دليل على إبطال الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه، وإنما يعتمد على الرؤية أو إكمال عدة الشهر 30 يوما. وقولوا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني ليس من شأن هذه الأمة الكتابة والحساب في دخول الشهر وخروجه، وإن كانت تكتب وتحسب في الأمور الأخرى كأمور التجارة وغيرها. والمراد بذلك أهل الإسلام، يعني هذا وصف الأغلب للأمة. نعم.
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
نعم. هذا الحديث في تحريم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان. يحرم على الإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان، لكن من وافق عادة له فلا بأس بالصيام، كصيام الاثنين والخميس، من كان له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم حتى آخر يوم شعبان. إذا كان يوم آخر يوم شعبان الخميس وهو له عادة يصوم الخميس يصوم، لأنه ما صام بنية الاحتياط وإنما صام لأجل عادته. أما من لم يكن له عادة فيحرم عليه أن يصوم بنية الاحتياط. وكذلك يجوز له هذا الصوم النذر، لك عليه نذر أو كفارة أو قضى رمضان السابق. وهذا الحديث من الأدلة على أن معنى قوله في الحديث السابق قيل عم عليكم فاقدروا له احسبوا تمام الثلاثين ولا تصوموا يوم الغيب، لأنه إذا صام تقدم رمضان بيوم. فهذا يدل على أن معنى قوله فاقدروا له يعني احسبوا له تمام الثلاثين ولا تصوموا يوم الغيب، لأنه على قول ابن عمر كان يصوم يوم الغيب معنى تقدم رمضان تصوم يوم. والحديث فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم أو يومين، بيصوم بيوم أو يومين، فدل على أن يوم الغيب لا يصام بنية الاحتياط لئلا يتقدم رمضان بيوم. نعم.
باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فأطلب لك
لنفسها. نعم.
قالت لا ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
المقصود بهذه الترجمة بيان ما كان عليه الحال قبل نزول هذه الآية. وفي الحديث ابتداء مشروعية السحور، وفيها في هذا الحديث بيان شرعية الصيام وأنه على أطوار، شرعية الصيام على أطوار ثلاثة، أحدها التخيير بين الصيام وبين الإفطار والإطعام عن كل يوم، يخير في أول الإسلام بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم كل يوم مسكين ولو كان قادرا، لكن والصيام أفضل، وذلك في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فخير القادر بين الصيام وبين الإطعام، إلا أن الصيام أفضل. الطور الثاني إيجاب الصيام حتما على المقيم الصحيح القادر، بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن إذا حضر الإفطار أو نام قبل أن يفطر أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القادمة، فحصل من ذلك حرج، كما في قصة قيس بن سلمة الذي ذكر المؤلف رحمه الله، وهو أن قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في أول افتراض الصيام، إذا كان رجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يوم حتى يمسك، وإن قيس بن سلمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل في مزرعته طول الليل طول النهار، فلما ذهبت تأتي له بشيء غلبت عينها فجاءت امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، يعني ما تستطيع تأكل، لا حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القادمة، فلم يأكل تلك الليلة وأصبح صائما، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. وهذا هو الطور الثالث: إباحة الأكل والشرب والنساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، حينما أنزل الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلاهم الله أولا فصبروا ثم خفف عنهم سبحانه وتعالى. نعم.
باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثني أبو غسان قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
هذه الترجمة ويقول باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، المقصود منها بيان انتهاء وقت الأكل والشرب والجماع الذي أبيح بعد أن كان ممنوعا، وأنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأن انتهاءه في طلوع الفجر، بيان انتهاء وقت الأكل والشرب والجماع الذي أبيح بعد أن كان ممنوعا وأنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عقال أسود عقال أبيض تحت وسادته، فجعل ينظر فلا يستبين له، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وكذلك حديث سهل الذي بعده أنه يفعل هذا عدد من الصحابة ليس خاصا بعدي، كان رجال إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم ينزل قوله تعالى ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعلى الليل والنهار. هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ ما أمرهم بالقضاء. لماذا ما أمرهم بالقضاء؟ الواحد يربط برجله خيط أبيض وخيط أسود، لأنهم اعتنوا وفعلوا الأسباب. فعلي بن حاتم رضي الله عنه جعل عقالين تحت أسارته، وغيره من الصحابة يربط أحد في رجله خيطين أبيض وأسود، بخلاف من أكل بعد طلوع الفجر ولم يعلم فإنه مفرط. فرق بين من جعل يأكل حتى طلع الفجر ولم يعلم ولا جعل أسباب، عدي معه جعل أسباب من أسباب جعل الخير. فالإنسان الذي يجلس في غرفة ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر فإنه مفرط، لم يعتني بالأسباب التي يعرف بها طلوع الفجر فعليه القضاء. لو أكل جلس الإنسان يأكل ويشرب حتى ولم يجعل أسباب حتى طلع الفجر فإن عليه القضاء. وكذلك أيضا لو أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبين أنه لم تغرب فإنه يأكل ذلك اليوم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، خلافا لبعض العلماء في عدم وجوب القضاء. اختار أنه لا يقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أكل أو شرب ويظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع يقول لا يقضي. وكذلك أيضا إذا أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبين أنها ثم طلعت بعد ذلك لا يقضي ذلك اليوم. ترى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا. قال لو أكل قبل غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لن تغرب يقول لا يقضي. والصواب الذي عليه الجمهور وجوب القضاء عليه، يصح قول العلماء وهو قول الجمهور. الصواب أنه يقضي إذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع يقضي ذلك اليوم. وكذلك إذا أكل أو شرب يظن أن الشمس غربت ثم تبين أنها تغرب يقضي. أما إذا لم يتبين له فلا يقضي، أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ولم يتبين له أنه طلع الأصل بقاء الليل. لكن إذا تبين له تحقق أنه الفجر قد طلع صلى والناس تبين أنه يأكل ويشرب والناس يصلون هذا يقضي لأنه مفرط ما جعل أسفل. وكذلك من أكل أو شرب يظن أن الشمس غربت ثم طلعت بعد أن أكل وشرب هذا يقضي لأنه مفرط، لابد أن يعترف بالأسباب. هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى عليه جمهور العلماء، خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. وكل له اجتهاد. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال.
سحور أفضل، يقال السحور أفضل للطعام والشراب، ويقال السحور للفعل. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهما أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يلقى ذا وينزل ذا.
نعم. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان في رمضان خاصة، كان بلال يؤذن في الأذان الأول للتنبيه كما جاء في الحديث الآخر ليرجع قائمكم يعني ويوقظ نائمكم، هذا للتنبيه حتى يستيقظ النائم ويصلي ما قسم له ويصلي الوتر، والنائم والصلي الذي يصلي يرده حتى لا يطيل الصلاة يعلم أن الوقت قريب، فهو يؤذن بليل. والمؤذن الثاني ابن مكتوم وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقول أصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، يعني يرقى هذا إلى السطح فيؤذن مرتفع في مكان مرتفع وينزل هذا. وقاسم المراد هو القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أخي عائشة والمراد من قول القاسم ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، المراد المبالغة في قصر المدة التي بينهما. وقد جاء تحديدها تقريبا في حديث زيد بن ثابت الآتي، وأنها قدر 50 آية، وهي مع الترتيل كافية لطلوع الصبح، بدليل أن الحديث صريح لأن بلالا يؤذن بليل قبل الصبح ثم بعده يؤذن بالمكتوب. نعم.
باب تعجيل السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم بن أبي حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب تعجيل السحور. نعم. تعجيل السجود. نعم. إيش عندك؟
قال ثم تكون السرعة في أن أدرك السحور مع رسول الله.
نعم. لا، السجود، السجود مع رسول الله. وفي هذه الترجمة فيها تعجيل السحور، باب تعجيل السحور، وفي نسخة العين باب تأخير السحور، وهي أوجه وأقرب في دلالة الحديث لها. ومعنى تعجيل السحور يعني إسراع بالأكل حتى لا تفوته الصلاة، يسرع حتى لا يطلع عليه الصبح، هذا إذا أريد تعجيل السحور. وإذا أريد تأخير السحور يعني تأخيره في آخر الليل، لأنه وقت الفضيلة. ذكر في حديث سهل بن سعد كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود. السجود المراد به الصلاة، صلاة الفجر، سمي السجود لأن أهم الأركان السجود. يعني يقول إن تسحر في أهلي ثم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.